بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي المسألة الثانية والثالثة من المسائل التي يجب تعلمها. المسألة الثانية العمل بالعلم، الثالثة الدعوة إليه. قال رحمه الله تعالى: الرابعة الصبر على الأذى فيه. هذه المسألة الرابعة، الصبر على الأذى فيه. فمن علم ثم عمل ثم دعا غيره إلى هذا العلم لا بد أن يحصل له أذى، لا بد أن يحصل له ابتلاء، فيحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. والله عز وجل يقول مخبرا عن لقمان الحكيم أنه قال لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالإنسان عندما يحقق واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي منه تعليم الناس الخير وحثهم عليه، وكذلك أيضا تزهيدهم في الشر وإبعادهم عنه، هذا إذا فعله الإنسان وقام بهذا الواجب لا بد أن يحصل له أذى، يحصل له أذى من القريب والبعيد. لهذا كان لابد من الصبر. لهذا قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، أي أنك إذا أقمت الصلاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لابد أن يحصل لك ماذا؟ أذى، لابد أن يحصل لك أذى وابتلاء، فاصبر على ما أصابك. والله عز وجل يقول: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى ورقة بن نوفل وأخبره خبر ما رأى عندما جاءه جبريل في غار حراء، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر ورقة بن نوفل أنه رأى جبريل وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ الحديث. قال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يعني تمنى أن يكون صغير السن وتمنى أن يكون حيا حين يخرج النبي عليه الصلاة والسلام قومه. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذه سنة الله في خلقه، من كان على الحق وعلى طريق الهدى والاستقامة، من جاء بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أي من سار على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام على سنته وعلى هديه، لا بد أن يحصل له معاداة ويحصل له أذية. هذه سنة الله في خلقه، فكان لا بد من الصبر، كان لا بد من الصبر. والصبر بمعناه العام حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط، لأن الصبر من حيث اللغة بمعنى الحبس، أي الإنسان يصبر نفسه، يحبسها على طاعة الله، إنه يصبر نفسه على أداء ما أمره الله به، على القيام بطاعة الله، ويصبر نفسه أيضا على البعد عن ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، الصبر عن معصية الله. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة لترك المعصية، تحتاج إلى تصبير عند ترك المعصية، وهكذا أيضا الصبر على أقدار الله المؤلمة. فالأقدار تأتي في بعض الأحيان غير موافقة غير ملائمة للشخص، إما موت قريب، إما فوات أمر مطلوب، أو حصول أمر مرهوب، أي أمر مكروه، فلا بد من الصبر على هذا كله. هذه أقسام الصبر الثلاثة التي هي الصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. والأدلة فيما يتعلق بالصبر كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فيما يتعلق بالأمر بالصبر والحث عليه وبيان ما أعد الله سبحانه وتعالى لأهله. قال: والدليل، وأيضا قول المؤلف رحمه الله تعالى: والصبر على الأذى فيه. هذا يدل على أنه يريد بذلك الصبر على ما يلقاه الداعي إلى الله من الأذى، لأنه ذكر المسائل الواجبة: العلم ثم العمل ثم الدعوة. عند حصول الدعوة لابد من أذى، ولهذا ربع بالمسألة الرابعة هي الصبر على الأذى فيه، وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود بالصبر ها هنا. قال والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدليل على هذه المراتب الأربع السابقة هذه السورة العظيمة والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله عز وجل بالعصر، وقيل المراد به الدهر عموما، وقيل المراد به وقت العصر المعروف. إن الإنسان لفي خسر هذا هو المقسم عليه، المقسم عليه أقسم الله عز وجل أن جنس الإنسان في خسارة، ثم استثنى من هذه الخسارة إلا الذين آمنوا، وهذا دليل المسألة الأولى وهي العلم، فلا يمكن إيمان إلا بعلم، وعملوا الصالحات وهذا دليل المسألة الثانية وهي العمل، وتواصوا بالحق وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق هذا دليل المسألة الثالثة التي هي ماذا؟ الدعوة، الدعوة التواصي بالحق يشمل الدعوة، وتواصوا بالصبر هذا دليل المسألة الرابعة التي هي الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه. وقال قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. الأثر عن الشافعي ذكره شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم جماعة من العلماء بغير هذا اللفظ، وهذا اللفظ عليه مروي بالمعنى، وأما الذي عزاه أهل العلم متقدمون إلى الشافعي فهو لو تدبر الناس، لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، لو تدبر الناس، بعضهم ذكره بلفظ لو عمل الناس بهذه السورة لكفتهم، وأما لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم فكأن هذا رواية للأثر بالمعنى، وإلا فليس هذا اللفظ المروي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا لأهمية هذه السورة، لو تدبر الناس وعملوا بمقتضاها لكانت كافية، فإن الإنسان يعرف أنه في خسارة ولا بد إلا إذا حقق هذه الأمور، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلو أنه تدبر هذه السورة وأعطاها حقها من التأمل عامل بمقتضاها فإنه سيسعى إلى تخليص نفسه من الخسارة، وهذا هو المطلوب من العبد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسارة بالإيمان والعمل الصالح، وكذلك أيضا التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وما تتضمن هذه السورة من المعاني ومن الأحكام شيء كثير، شيء كثير، لكن المقصود بذكرها هنا الاستدلال على المسائل الأربع التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. قال وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، هذا عبارة عن دعم للدليل الأول. فالمسألة التي العلم استدل لها بقوله إلا الذين آمنوا في سورة العصر، وزاد ذلك إيضاحا بذكر تبويب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، ودليل الإمام البخاري فاعلم أنه لا إله إلا الله ليدل ذلك أو ليبين على أنه لا يمكن الإيمان إلا بعلم، لا يمكن الإيمان إلا بعلم، ولا يمكن العبادة إلا بعلم، ولا تمكن العبادة إلا بعلم. ولذلك بدأ الله عز وجل بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالذي لا يعلم لا يمكن أن يعمل، الذي لا يعلم كيف يصلي لا يمكن يصلي، الذي لا يعلم توحيد الله عز وجل قد يقع في الشرك، وهكذا الذي لا يعلم كيفية الصلاة قد لا يستطيع أن يصلي، والذي لا يعلم كيفية الصيام وهكذا. فلا بد من العلم، لا بد من العلم، ولا يمكن أن تكون العبادة إلا بعلم. قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إلى هنا سبحانه وتعالى.